أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى نبدأ معا دراسة جديدة في سفر أستير. وصلاتي ألا يقف موقفنا من كلمة الله عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس، ورأينا أن الله أعطى بولس شوكة في الجسد ليبقيه متواضعا أمامه وليمنعه من تعظيم نفسه بهذه الإعلانات الهائلة من الرب. لا نعرف ما هي هذه الشوكة، ولكن بولس طلب من الرب 3 مرات أن تذهب عنه، ولكن الرب أجاب بالنفي، إلا أنه أعطاه نعمة ليحتمل الشوكة، وهذا جعله يفتخر بضعفاته حتى تحل عليه قوة المسيح. كان بولس يحب أهل كورنثوس ومستعدا أن ينفق نفسه لأجلهم، وقد أرانا أن المعطي الذي لا يقدم نفسه مع عطيته فإن عطاءه يفقد معناه الحقيقي. ثم يعطينا قائمة سوداء من الخطايا التي قد تنتشر بين المؤمنين، خصومات ومحاسدات وسخطات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. ثم راح بعد ذلك إلى خطية النجاسة والزنا. أرجو أن نصحو لأنفسنا يا صديقي، وأن نعيش في هذا العالم كأنوار مقدسين طاهرين كما أن إلهنا قدوس، متذكرين أن المسيح دفع غاليا ليفتدي كنيسته. ثم ختمنا كلامنا بما جاء في نهاية الفصل الأخير من كورنثوس الثانية: أخيرا أيها الإخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين. والآن أخي الكريم، يطيب لي أن أبدأ معك دراسة جديدة في سفر أستير من العهد القديم، وأحب في البداية كما عودتك عند ابتداء سفر جديد، أحب أن أعطي تقديما بسيطا للسفر حتى نفهم محتواه جيدا ونجد طريقنا فيه. لا نعرف بالتحديد من كتب سفر أستير، ولكنه على الأرجح مردخاي، أحد الشخصيات البارزة التي سنتعرض لها في السفر. هناك آية مفتاحية رئيسة في سفر أستير، وهي 14 من الفصل الرابع، وتقول: لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون، ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. هناك ميزة هائلة ينفرد فيها سفر أستير، وهي أن اسم الله لم يذكر فيه أبدا، ولم يوجد حتى أي لقب إلهي أو ضمير يشير إلى الله. أما الملك الوثني فهو مذكور 192 مرة، وبما أن اسم الله غير موجود فإن الصلاة بالتالي غير مذكورة. من ناحية أخرى، فإن العهد الجديد لم يقتبس ولا مرة من سفر أستير، ولا يوجد حتى رجوع لهذا السفر، لا من قريب ولا من بعيد، ولكننا نرى بوضوح الخرافات الوثنية والحكم الوثني لملك وثني. سفر عجيب حقا يثير اهتمامنا ودهشتنا في آن واحد. هناك سبب آخر يجعل من سفر أستير سفرا مدهشا، وهو أنه يحمل اسم امرأة. يوجد سفران في كلمة الله يحملان اسم امرأة، الأول سفر رعوث والذي تأملنا فيه سابقا، والثاني بالطبع سفر أستير. سفر رعوث يحكي عن قصة حب تبين لنا فداء الله الذي أحبنا وبذل ابنه لأجلنا. أما سفر أستير فهو يحكي عن عناية الله العجيبة، كيف أن الله يحرك هذا الكون المادي بعنايته ورعايته. إذا رجعنا إلى سفر التثنية، إلى الفترة ما قبل دخول الشعب إلى الأرض بعد تيهانهم في البرية، يمكننا أن نجد بأن الله قد رسم تاريخ الشعب القديم لهم، إذ أخبرهم عن السبي في بابل وعن تدمير أورشليم على يد الرومان، وهذا ما حدث بالضبط. قال في تثنية 31:18: وأنا أحجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله إذ التفت إلى آلهة أخرى. وهذا ما نراه فعلا في سفر أستير، فقد حجب الله وجهه عن الشعب الذي ضل وخرج عن إرادته، إلا أن عينه كانت عليهم تراقبهم من بعيد وكانت ترعاهم. إن العلاقة المفقودة بين الله والشعب كانت السبب في اختفاء اسم الله من السفر، ولكن رغم عدم أمانتهم كانوا لا يزالون شعبه، لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة، فهو يسترهم بيده الحافظة وعيناه تسهر عليهم، وفي طريقته الخاصة وفي وقته المعين تدخل لإنقاذهم. هذا هو مغزى سفر أستير. تذكر في سفر عزرا أن كورش الفارسي أصدر أمرا بعودة المسبيين من الشعب القديم إلى أرضهم من بابل، وذلك بعد انقضاء 70 سنة في المنفى. ولكن لم يرجع كل الشعب، بل رجع منهم أقل من 60,000، وهذا نجده في سفري عزرا ونحمية وفي نبوة حج ونبوة زكريا. أعداد غفيرة من الشعب القديم لم ترجع إلى الأرض بعد قرار كورش، لكنها بقيت في بابل مخالفة بذلك وصية الرب. وسفر أستير هو السفر الوحيد الذي يحكي لنا قليلا عن حالة هذا الجزء من الشعب الذي بقي في بابل، وما هي إلا قطرة من محيط وصفحة من مجلد، مجلد التاريخ الحافل. وهذا ما يعطي سفر أستير الذي أمامنا أهمية خاصة. وبالرغم من أننا لا نجد ذكرا لله، إلا أن الله موجود ويعمل بعنايته في هذا الشعب بالرغم من خروجهم عن طوعه ومشيئته. صديقي وأخي، ما هي العناية الإلهية؟ هي واحدة من العقائد الرئيسة في المسيحية. هل تعرف أن عقائد كثيرة في المسيحية اليوم تأتي من العهد القديم؟ لهذا نحن نرفض كل زعم بأن العهد القديم ليس للمسيحيين، بل هو أساس العهد الجديد. يمكننا أن نرى عقيدة الفداء في سفر الخروج، وجانب المحبة في الفداء نراه في سفر رعوث. سفر أيوب يعلمنا عن التوبة، والقيامة نراها متجلية في سفر يونان. وهكذا نجد أن التعاليم العظيمة في المسيحية تتجلى بوضوح في العهد القديم، وسفر أستير يبين لنا العناية الإلهية. كما سبق وذكرت، فإن الذين ظلوا في بابل ولم يرجعوا إلى أورشليم عصوا أمر الله بذلك وابتعدوا عنه ولم يعودوا يطلبونه. عندما أتوا في البداية إلى بابل، يقول كاتب المزامير أنهم جلسوا على أنهار بابل وبكوا متذكرين الأرض، أما الآن فقد تعودوا على جو بابل وطابت لهم الإقامة فيها، فلم يرجعوا ولم يعودوا يبكون. عندما أتوا قالوا: كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. ولكنهم الآن نسوا أورشليم والتصق لسانهم بحنكهم، ولم نعد نسمع ترنيمهم أو تسبيحهم لله ولا حتى صلواتهم. هذا ما يجعل السفر متميزا عن غيره يا صديقي. وفي كل هذا أين هو الله؟ هل هو غائب فعلا عن مسرح الأحداث كما يبدو لنا في سفر أستير؟ كلا، الله لم ينسهم، بل كان يقودهم بالرغم من تركهم إياه. كيف؟ بعنايته. وهكذا فإن سفر أستير يعلمنا عن عناية الله. إذن ما هي العناية الإلهية؟ يعرفها اللاهوتيون على النحو التالي: العناية الإلهية هي الطريقة التي بها يدير الله كل الأشياء المتحركة والساكنة، المنظورة وغير المنظورة، الصالحة والشريرة، وذلك نحو قصد سام. وهكذا فإن إرادة الله في النهاية هي التي تسود. سامحني يا أخي إن بدا هذا التعريف صعبا، لكنه التعريف اللاهوتي للعناية الإلهية. قال المرنم بأن ملك الله على الكل، وبولس أخبرنا بأن الله يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. نعم صديقي، الله يدير الكون اليوم، ولا شيء يخفى عن عنايته أبدا. هناك ثلاث كلمات ينبغي أن نذكرها دائما قبل أن نستطيع فهم العناية الإلهية بوضوح، وذلك بالارتباط مع العالم المادي ومع الإنسان. الكلمة الأولى هي الخليقة. نفهم بالخليقة أن الله قال كلمة فوجد العالم. هل لديك تفسير آخر للخليقة يا أخي؟ إن كان لديك واحد فأرجو أن أسمعه منك. في الواقع توجد اليوم نظريات عديدة حول نشأة الحياة وتاريخ الكون، وراح العلماء يمطرون علينا من كل حدب وصوب بالنظريات والفلسفات التي باتت شغل الإنسان الشاغل. لن أخوض في هذه التفاصيل لئلا أخرج عن موضوع تأملنا، ولكني أحب أن أقول في هذا الصدد إنه يوجد تفسيران اثنان لهذا الكون لا ثالث لهما. الأول هو التكهن، ويمكننا أن نضع نظرية التطور تحت هذا التفسير لأنها ما زالت في عداد النظريات غير المثبتة حتى ولو قال العلماء غير ذلك. التفسير الثاني هو الإعلان، وهو الطريقة الوحيدة التي تمكننا كمؤمنين من أن نفهم وجود الكون، إنه الإيمان. نعرف أن الله خلق هذا الكون لأن كلمة الله أعلنت لنا ذلك، ونحن نقبله بالإيمان. أنا أعرف أن ما أقوله هنا يبدو غير علمي، ولكنه على الأقل أكثر منطقية من نظرية التطور التي تدخلنا في متاهات لا نخرج منها أبدا. والإيمان هو أفضل تفسير، والإيمان يأتي بالخبر، والخبر بكلمة الله. وهكذا صديقي، إما أن تؤمن بالخلق أو بالتكهنات، ولا يوجد طريق ثالث لذلك. الكلمة الأولى التي رأيناها حول العناية الإلهية كانت الخليقة، أما الكلمة الثانية فهي الحفظ. الكون اليوم متماسك ومستمر بالوجود لأن الله يحافظ عليه. ويخبرنا كاتب العبرانيين أن المسيح يحمل كل الأشياء بكلمة قدرته، وكولوسي الفصل الأول والعدد 17 تقول: الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. نعم، الله يدير هذا الكون ويمسكه بيده. وإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر ويبتكر الاختراعات ويحرز التقدم في الاكتشافات العلمية، فهذا كله بسماح من مدير هذا الكون وسيده، شخص الله تعالى اسمه. والكلمة الثالثة في مجال العناية الإلهية هي العناية، وهي الكلمة التي سنتأمل بها في سفر أستير. العناية هي الطريقة التي يدير بها الله الكون. الله يقود بعنايته هذا الكون نحو الغد، نحو المستقبل. كلمة عناية تأتي من الفعل يعتني أو يوفر أو يزود، والكلمة بالعبرية يرأى. وتذكر كيف أن الله وفر خروفا لذبيحة إبراهيم عندما كان مستعدا أن يقدم وحيده إسحاق ذبيحة لله، وذلك على جبل المورية. وقبل 2000 سنة وفر الله ذبيحة عظمى لخلاص البشرية جمعاء، وذلك عندما قدم ابنه يسوع المسيح ليموت عنا على صليب العار على نفس جبل المورية، على تلة الجلجثة خارج أسوار القدس. هذه هي عناية الله السامية. الله يعتني بنا بأن تلبس يده قفازات الأحداث البشرية. والله لا يمكن أن يكون إلا في مكانين في حياتنا، إما على عجلة القيادة أو في المقعد الخلفي، وفي كلا المكانين هو يقود ويرسل الإشارات والتعليمات. الله هو ربان السفينة الذي يسهر ليلا عند عجلة القيادة، ولا يمكننا أن ننسى كيف استخدم صرخة طفل صغير وقلب امرأة عند نهر النيل ليقيم موسى ويغير وجهة شعب بأكمله. هذا هو إلهنا، وهذه هي العناية الإلهية، هذه هي يد الله. صديقي، سفر أستير يوفر لنا صورا عظيمة للعناية الإلهية، وذلك بالرغم من عدم ذكر اسم الله فيه. سنرى في كل صفحة من صفحاته شخص الله يتجلى. فهل أنت مستعد أن تسير معي عبر هذا السفر الشيق؟ إذن لنشد الرحال إلى بلاد فارس ولنتعرف على شخصيات جديدة ولنتعلم دروسا مجيدة. هذا ينقلنا فورا إلى الفصل الأول من سفر أستير. هذا الفصل عبارة عن صفحة من تاريخ أمة وثنية وردت في كلمة الله من أجل هدف محدد، وهو تعليم العناية الإلهية. وتبدأ الأمور بقانون دولة وثنية ومشكلة في حياة زوجية، كانت مسألة شخصية إلا أن صداها كان عالميا. يقول العدد الأول من السفر: وحدث في أيام أحشويروش، هو أحشويروش الذي ملك من الهند إلى كوش على 127 كورة. أحشويروش ليس هو اسم الملك، لكنه لقب لهذا الملك، ويعني الأب الكبير أو الملك المبجل، وهي ككلمة قيصر التي كان يلقب بها أباطرة الرومان. وهكذا فإن كلمة أحشويروش لا تعرفنا عن هوية هذا الملك في التاريخ. على الأرجح أنه أحشوروس، ملك فارس العظيم الذي وصل بالمملكة إلى ذروتها، والملقب عند اليونان بزركسيس الأول، وقد ملك من سنة 486 إلى 464 قبل الميلاد، واستطاع بجهود عظيمة أن يجعل الشرق يتغلب على الغرب. ويقول التاريخ إن أحشويروش وأستير ولدا كورش المذكور في نبوة إشعياء. حكم أحشوروس على مملكة متسعة من الهند إلى الحبشة، حكم على قلب العالم. كانت إمبراطوريته تتكون من 127 كورة، وقد جعل شوشن عاصمة للإمبراطورية، ربما بسبب موقعها الجميل إذ تحيط بها الجبال وتخترق أرضها الأنهار. عدد 2 و3: أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويروش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر في السنة الثالثة من ملكه، عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي، وأمامه شرفاء البلدان ورؤساؤها. هذه الوليمة كان الغرض منها أن يجمع كل المملكة ليقنعهم بإقامة حملة عظيمة ضد اليونان، وقد جمع القادة ورؤساء فارس ليطلعهم على خطته بغزو اليونان. ويقول التاريخ بأنه شن حملة كبيرة ضد اليونان بجيش ضخم برا وبحرا، ويقال إنه أراد أن ينتقم من اليونان بسبب الهزيمة التي مني بها أبوه داريوس الأول في معركة الماراثون سنة 490 قبل الميلاد. ويقدر عدد الجالسين على المائدة حوالي 1000 إلى 2000 شخص، وقد استمرت مدة 180 يوما، وليمة عظيمة دخلت في تاريخ الشعوب. وكيف يمكن لله أن يدخل في مشهد كهذا؟ سيدخل بعنايته، فهو يقف في الظلال ويراقب خاصته. تواعد معي في الحلقة القادمة صديقي لتعرف ماذا حصل في هذه الوليمة. إلى أن يحين موعدنا التالي، أصلي أن تختبر عناية الله في حياتك بشكل هائل، وليبارك الرب.